بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. قال رحمه الله: لما ذكر تعالى موسى ومحمدا صلى الله عليهما وكتابيهما، قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل إرسال موسى ومحمد ونزول كتابيهما، فأراه الله ملكوت السماء والأرض، وأعطاه من الرشد الذي كمل به نفسه ودعا الناس إليه ما لم يؤته أحدا من العالمين غير محمد، وأضاف الرشد إليه لكونه رشدا بحسب حاله وعلو منزلته، وإلا فكل مؤمن له من الرشد بحسب ما معه من الإيمان. وكنا به عالمين، أي أعطيناه رشده واختصصناه بالرسالة والخلة، واصطفيناه في الدنيا والآخرة لعلمنا أنه أهل لذلك وكفء له لزكائه وذكائه. ولهذا ذكر محاجته لقومه ونهيهم عن الشرك وتكسير الأصنام وإلزامهم بالحجة، فقال: إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي مثلتموها ونحتموها بأيديكم على صور بعض المخلوقات؟ التي أنتم لها عاكفون، أي مقيمون على عبادتها ملازمون لذلك، فما هي وأي فضيلة ثبتت لها؟ وأين عقولكم التي ذهبت حتى أفنيتم أوقاتكم بعبادتها؟ والحال أنكم مثلتموها ونحتموها بأيديكم، فهذا من أكبر العجائب، تعبدون ما تنحتون؟ فأجابوا بغير حجة جواب العاجز الذي ليس بيده أدنى شبهة، فقالوا: وجدنا آباءنا، كذلك يفعلون، فسلكنا سبيلهم
واتبعناهم على عبادتها. ومن المعلوم أن فعل أحد من الخلق سوى الرسل ليس بحجة ولا تجوز به القدوة، خصوصا في أصل الدين وتوحيد رب العالمين. ولهذا قال إبراهيم قال لهم إبراهيم مضللا للجميع: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أي ضلال بين واضح، وأي ضلال أبلغ من ضلالهم في الشرك وترك التوحيد، أي فليس ما قلتم يصلح للتمسك به، وقد اشتركتم وإياهم في الضلال الواضح البين لكل أحد. قالوا على وجه الاستغراب لقوله والاستفهام لما قال: وكيف بادأهم بتسفيههم وتسفيه آبائهم؟ أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ أي هذا الذي قلته والذي جئتنا به، هل هو حق وجد؟
في نسختنا ضبطها هل هو حق وجد، وخطأ هل هو حق وجد.
أم كلامك لنا كلام لاعب مستهزئ لا يدري ما يقول؟ وهذا الذي أرادوا. وإنما رددوا الكلام بين الأمرين لأنهم نزلوه منزلة المتقرر المعلوم عند كل أحد أن الكلام الذي جاء به إبراهيم كلام سفيه لا يعقل ما يقول. فرد عليهم إبراهيم:
محتمل هذا الذي ذكره السعدي أنهم أرادوا الثاني، أنه كلام إنسان لا يدري ما يقول، ومحتمل أنهم اضطربوا حين واجههم بهذه الحجة كما سيأتي في آيات، أنهم رجعوا إلى أنفسهم ولاموها وقالوا أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم. فمحتمل أنهم قالوا هذا القول: جئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، يعني على وجه الاستفسار هل هو حق تتكلم بجد أو أنه من باب ما ليس بجد والاستهزاء. قولوا: وهذا الذي أرادوا، أي كلام لاعب مستهزئ لا يدري ما يقول، هذا محتمل، ومحتمل أنهم تشككوا حين قال لهم ذلك كما سيأتي في الآيات التي تليها.
قال: فرد عليهم إبراهيم ردا بين به وجه سفههم وقلة عقولهم، فقال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. فجمع لهم بين الدليل العقلي والدليل السمعي. أما الدليل العقلي فإنه قد علم كل أحد حتى هؤلاء الذين جادلهم إبراهيم أن الله وحده الخالق لجميع المخلوقات من بني آدم والملائكة والجن والبهائم والسماوات والأرض، المدبر لهن بجميع أنواع التدبير، فيكون كل مخلوق مفطورا مدبرا متصرفا فيه، ودخل في ذلك جميع ما عبد من دون الله. أفيليق عند من له أدنى مسكة من عقل وتمييز أن يعبد مخلوقا متصرفا فيه لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ويدعو عبادة الخالق الرازق المدبر. وأما الدليل السمعي فهو المنقول عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنما جاءوا به معصوم لا يغلط ولا يخبر بغير الحق. ومن أنواع هذا القسم شهادة أحد من الرسل على ذلك، فلهذا قال إبراهيم: وأنا على ذلكم، أي أن الله وحده المعبود وأن عبادة من سواه باطل من الشاهدين. وأي شهادة بعد شهادة الله أعلى من شهادة الرسل، خصوصا أولي العزم منهم، خصوصا خليل الرحمن. قوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، هذه الجملة التي أكدت بعدة مؤكدات في إثبات هذا الأمر العظيم، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. آتيناه رشده أي هداه ومعرفة الصواب من الخطأ، وقوله من قبل، قال بعض السلف كما ذكره السعدي هنا: من قبل أي من قبل موسى وهارون ومن قبل محمد صلى الله عليهم أجمعين. فذكر الله موسى وهارون: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. ثم قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل هؤلاء. فمعنى أن إبراهيم كان قبل موسى وقبل هارون. وقال بعض المفسرين: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل البلوغ في حال صباه، فجعله الله مهتديا مميزا بين الأمور عارفا بها قبل أن يبلغ، ومن قبل أن نؤتيه النبوة. وهذا قال به بعض المفسرين. قال ابن القيم رحمه الله: قال: وليس في سياق الآيات ما يشهد له، وقال بعض المفسرين: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، المراد من قبل أي فيما سبق في علم الله، آتيناه رشده بما سبق في علم الله قديما من قبل أن نوجده، فيكون هذا الإيتاء متعلقا بما سبق في علم الله سبحانه قبل وجوده. وأيضا قال ابن القيم رحمه الله: قال: وليس في الآية ما يشهد لذلك. وأيضا قال: ليس هذا خاصا بإبراهيم، بل كل مخلوق ممن هداه الله سبق في علم الله تعالى أنه من المهتدين، وآتاه الله الرشد والهدى فيما سبق في علمه. فكان أصح الأقوال في قوله من قبل أي من قبل موسى وهارون، وكنا به عالمين، أي كنا عالمين بأهليته لذلك وباستحقاقه لهذا الرشد كنا عالمين أنه أهل لأن يناله هذا الإكرام. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وهذا محتمل أن قوله إذ متعلق بما قبله، أي آتيناه رشده من قبل إذ قال لأبيه، أي حين قال لأبي وقومه آتيناه رشده، فكان هذا من الرشد الذي آتاه الله. ومحتمل أنه متعلق بفعل محذوف والتقدير واذكر، اذكر إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، أبوه آزر، ما هذه التماثيل؟ والتمثال هو كل ما صنع على صنعة مشابها فيها لمخلوق من مخلوقات الله، كل ما صنع صنعة شبه فيها بمخلوق من مخلوقات الله سمي تمثالا لأنه يمثل به خلق الله. وبمعناه الصنم، الصنم هو ما كان منحوتا على صورة، وهذا أبلغ في وقوع الشرك وأشد في تعلق القلب، إذا كان هناك مصنوع ممثل بخلق من خلق الله كان تعلق النفوس به أكثر، بخلاف ما يكون من حجر أو شجر أو نحو ذلك مما ليس ممثلا بمخلوق من مخلوقات الله. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والعكوف هو ملازمة المكان والإقامة فيه، أي ما هذه التماثيل التي أقمتم عندها ولازمتموها ولم تفارقوها؟ يقول هذا على وجه الإنكار عليهم والتقريع والتوبيخ لهم، أي ما شأنها وأي فضيلة لها وبماذا استحقت منكم هذا العكوف؟ وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه استشهد بهذه الآية حين مر على أناس يلعبون بالشطرنج، وله عنه طريقان، هو في سنن البيهقي الكبرى وعند ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وعند غيرهم كمصنف ابن أبي شيبة ذكر الأثر من إحدى طريقيه، أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والطريق الأولى من طريق أصبغ ابن نباتة، قال مر علي رضي الله عنه، وأصبغ متروك متهم بالرفض، الطريق الثانية رجال إسناده ثقات، روي ابن أبي شيبة عن وكيع عن فضيل بن مرزوق وهو حسن الحديث، عن فلان ابن حبيب النهدي نسيت اسمه الذي يروي عن علي، عن علي قال مر علي، ورجال إسناد بين ثقة وصدوق إلا أنه منقطع، هذا الذي يرويه عن علي النهدي من الطبقة السابعة ممن لم يسمعوا عن أحد من الصحابة ولم يلقوا أحدا منهم، مع أن شيخ الإسلام رحمه الله في عدة مواضع من كتبه يقول وصح عن علي وثبت عن علي، يجزم بثبوته أنه قال ذلك. أما إنكار علي رضي الله عنه لمن يلعب على الشطرنج فقد جاء عنه من عدة طرق، وهكذا جاء عن أبي موسى بسند صحيح، وجاء عن ابن عمر وغيرهم من الصحابة، لكن تمثيل علي رضي الله عنه لهؤلاء اللاعبين واستشهاد عليهم بالآية الذي وقفت عليه من هذين الطريقين ولا يصلح بهما. الطريق الأولى شديدة الضعف، فإن وقف على فائدة فيه وفدنا. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. أي احتجوا بفعل آبائهم، ما حجتكم على عبادة هذه الأصناف والأصنام والعكوف عليها؟ قالوا وجدنا آباءنا يعبدونها. فاحتجوا بحجة هي في الحقيقة تحتاج إلى حجة. آباؤهم أيضا ينكر عليهم نفس هذا الإنكار، يقال لآبائهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، فكيف يستدل بفعل آبائهم؟ والإنكار متوجه إلى آبائهم أيضا كما هو متوجه إليهم. ولذا قال إبراهيم قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أي كلكم في ضلال وخطأ. فما هو الدليل والحجة لآبائكم حتى فعلوا هذا الفعل؟ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، أي هل هذا الكلام الذي تقوله حق وصدق وأنت جاد فيه، أم أنك تقول ذلك على سبيل الاستهزاء وعدم الجد في الكلام؟ فبين لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه جاد في ذلك. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، إذا كان الله تعالى هو الخالق للسماوات والأرض فهو الذي يجب أن يعبد، فكيف تعبدون المخلوقات وتتركون عبادة الخالق؟ بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، فطرهن أي خلقهن وأوجدهن من العدم، فالفاطر بمعنى الخالق، فاطر السماوات خالق السماوات، وأنا على ذلكم من الشاهدين، أنا شاهد على هذا الأمر العظيم، وهو أن الله تعالى هو الذي يستحق العبادة، وأن هذه مخلوقات لا يجوز لأحد أن يعبدها من دون الله. ثم بين الله تعالى من صنعه بهذه الآلهة وكيف جرت المحاجة بينهم وبينه بما سيأتي إن شاء الله. أخ يسأل يقول ما حكم لبس الثوب الأحمر؟ أحيلك على كتاب تقرأه وتستفيد منه، هو كتاب الشوكان رحمه الله، له رسالة ضمن كتابه الفتح الرباني موجود في المكتبة بعنوان القول المحرر في حكم لبس الأحمر، وانتهى في هذه الرسالة إلى جواز ذلك معتمدا على أحاديث في الصحيحين كحديث البراء في صحيح البخاري ومسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء فما رأيت أحدا أحسن منه، وقوله صلى وقول أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي أيضا في الصحيحين خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. فاستدل بهذه الأدلة، قال فهذا الصحابي حكى أنها حلة وجبة حمراء، وما جاء من نهي صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر، والمعصفر هو صبغ، العصفر هو صبغ يصبغ به الثوب يكون على لون أحمر، فهذا لأنه من لباس الكفار كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، إن هذا من لباس الكفار فلا تلبسها. وما جاء عنه في الصحيحين أنه نهى عن المياثر الحمر، فالميثرة هي من الحرير لا لكونها حمراء بل لأجل أنها من الحرير. وراجع أدلة وفوائد أكثر من هذا في الكتاب المذكور. وأخن يقول: كيف ترى في من يسمع الجزء في 12 أو 15 دقيقة؟ الإنسان إذا كان متقنا للقرآن يستطيع يسمع الجزء وهو يقرأ قراءة طيبة في 15 دقيقة، وربما سمع في الساعة الواحدة 4 أجزاء أو أكثر بقراءة طيبة هادئة ليس فيها استعجال إذا كان متقنا للقرآن. فأهم شيء لا يهذ القرآن هذا كهذ الشعر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وأخ ينبه قال: وجدنا أوراقا كثيرة مكتوب فيها آيات وأحاديث، فينبه على حفظ الأوراق، وهذا أيضا من التنبيه المهم، دائما أو كثيرا من المرات نخرج نرى بعض الأوراق فيها البسملة أو فيها الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. من كان عنده بعض الأوراق يحفظها ويحرقها، وهكذا الأولاد يعلمون، وأن هذا لا يجوز امتهانه، ما فيه ذكر لله يجب تعظيمه ولا يجوز امتهانه. ومن وجد شيئا من هذه الأوراق جمعها وأحرقها، وبإذن الله سبحانه يزول كثير من ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.